السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح فقه الصيام من كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله ثبوت شهر رمضان. قال: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، لأنه سيترتب على ثبوت دخول شهر رمضان بأحد هذين الأمرين أنه يجب على الإنسان الصوم، فيطلب من المسلم أن يصوم، وهذا الطلب طلب جازم يترتب عليه الثواب لمن فعله والعقاب لمن تركه. فمتى نقول ثبت دخول شهر رمضان؟ يقول: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين. الأول: رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. ليلة الثلاثين من شعبان يعني الليلة التي تسبق اليوم الثلاثين من شعبان. قال: وذلك بأن يشهد أمام القاضي شاهد عدل أنه قد رأى الهلال. أمام القاضي أو أمام الجهات المختصة، أو هي تكلف من يقوم بذلك، ويكون فيه هذه الشروط ليكون شاهد عدل. الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص حتى نقول هذا شاهد عدل: أن يكون مسلم، ذكر، حر، رشيد، ذو مروءة، يقظ، ناطق، سميع، بصير، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، أو أصر وغلبت طاعته على معصيته. هذا فيما نعلمه، يعني فيما يظهر لنا وفيما يبدو لنا. يبقى إذن هذا أول أمر من الأمرين: رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. كيف يتم؟ قال: وذلك بأن يشهد أمام القاضي شاهد عدل أنه قد رأى الهلال. قال الثاني: الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان الثاني: إكمال شعبان 30 يوما، يعني أن تدخل هذه الليلة وتنتهي، ويدخل هذا اليوم بعدها وينتهي، ويكون قد تم لنا في شعبان 30 يوما. قال: وذلك فيما إذا تعذرت رؤية الهلال بسبب غيوم، أو إذا لم يتقدم شاهد عدل يشهد بأنه قد رأى الهلال، فيتمم شهر شعبان 30 يوما، إذ هو الأصل ما لم يعارضه شيء. يبقى اختصارا الأمران: أن يظهر الهلال بعد انتهاء يوم 29، أو نكمل اليوم 30. في الحالتين إذا ظهر الهلال بعد انتهاء اليوم 29 يبقى دخل رمضان، فإذا لم يظهر الهلال نكمل شعبان ثم نبدأ رمضان. وفي هذه الحالة يجب على جميع المسلمين في هذه المنطقة وفي المناطق التي توافقها في طلوع الشمس وغروب الشمس، وهذه التي يسميها العلماء اتحاد المطلع، يجب عليهم الصوم إذا وقع واحد من الأمرين اللذين ذكرناهما الآن. قال: ودليل هذين الأمرين، يعني على أي شيء اعتمد العلماء واستندوا في أن أحد هذين الأمرين يثبت به دخول شهر رمضان. قال: ودليل هذين الأمرين قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى إذن الأمر الأول موجود في قوله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، إذا لم نرى الهلال لأي سبب من الأسباب ففي هذه الحالة ننتقل إلى إكمال شعبان 30 يوما، وبعده يبدأ رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والحديث في الصحيحين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غداء. أذن في الناس فليصوموا غداء. إذن بشهادة هذا الشاهد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فقد تحقق به الأمر الأول وهو رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. قال: هذا وإذا رؤي الهلال ببلد، إذا رؤي في مدينة من المدن في بلد من البلاد، لزم الصوم أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية دون أهل البلاد البعيدة. إذا هنقسم البلاد إلى بلاد قريبة من هذه البلد التي رؤية فيها الهلال وبلاد بعيدة. بلاد قريبة ستصوم وبلاد بعيدة لا تطالب بالصوم. قال: لأن البلاد القريبة كدمشق وحمص وحلب في حكم البلد الواحد، بخلاف البلاد البعيدة كدمشق والقاهرة ومكة. قال: ويعتبر البعد باختلاف المطالع، كما قلت في البداية فيه اتحاد في وقت ومكان طلوع الشمس، في مكان طلوع الشمس في مكان الغروب، يعني من حيث طلوع الشمس وغروبها، وهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو خير من الرأي الآخر اللي بيرد هذه المسألة إلى مسافة القصر اللي هي 82 كيلو، لا، اتحاد اتحاد مطلع الشمس وغروبها أولى من هذا. قال: ودليل ما سبق، الدليل على أن بنفرق ما بين البلد القريبة والبلد البعيدة، فبنقول البلد القريبة تصوم والبلد البعيدة لا تصوم، دليل ما سبق ما رواه مسلم عن كريب، كريب هذا من التابعين تتلمز على يد ابن عباس وغيره، ما رواه مسلم عن كريب قال: استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. انتقل من الشام من دمشق إلى المدينة النبوية المنورة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ يعني أنت كنت في الشام مع أهل الشام، متى رأى أهل الشام الهلال؟ متى رأيتم الهلال؟ قال: فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ أنت كنت في من رآه بعينيه؟ قال: قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. اعتمد معاوية رضي الله عنه هذه الرؤية وعممها في أهل الشام جميعا وصاموا. قال: فقال: كلنا رأيناه. ابن عباس بقى حكى عما حدث في المدينة النبوية، فقال: كلنا رأيناه ليلة السبت، يعني بعد رؤية أهل الشام بيوم، كلنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يعني إذن البداية في الشام كانت من صباح السبت، والبداية كانت في المدينة من صباح الأحد، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 إذا لم نرى الهلال، أو نراه فإذا رأيناه عند 29 أفطرنا. قال: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ إنهم أهل الشام رأوا وأن أهل دمشق رأوا. قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: وعليه قال العلماء: إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد فسافر إليه شخص من بلد الرؤية فإنه يوافقهم في الصوم آخرة، وإن كان قد أتم 30 يوما، لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم. عندنا الآن مثل كريب، كريب كان في بلد وجاء إلى بلد أخرى، كان في الشام وجاء إلى المدينة، فبقي لأهل المدينة يوم سيصومونه، وهو صام وأتم الشهر حتى لو وصل إلى يوم 30 في الشام، ثم جاء المدينة فوجد يوما آخر يصوم معهم هذا اليوم. أول من انتقل إلى المدينة صار من أهل المدينة، ويلزمه أحكام أهل المدينة ولا يخالف أهل المدينة، ويكون معهم في صومهم وفي فطرهم سواء. إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد فسافر إليه شخص من بلد الرؤية فإنه يوافقهم في الصوم آخرا، كما وافق كريب ابن عباس وأهل المدينة، وإن كان قد أتم 30 يوما. حتى لو فرضنا أن أهل الشام في هذا الوقت كانوا قد صاموا 30 يوما كاملة، لماذا؟ قال: لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم، فيجب عليه أن يوافقهم. قال: ومن سافر من البلد الذي لم يرى فيه الهلال، اللي هو هلال شوال، إلى بلد الرؤية أفطر معهم. يعني لو فرضنا العكس، أنه سافر من المدينة اللي هيتأخر فطرها إلى الشام اللي هيتعجل فطرها، ولما وصل إلى الشام وجدهم أفطروا، وهو كان عنده 29 يوم، 28 يوم بالنسبة له الآن صيام، ماذا يفعل؟ قال: أيضا يوافق أهل الشام، يوافق البلد التي رحل إليها، التي سافر إليها، التي نزل يقيم الآن بين أهلها، يوافقهم في أحكامهم. قال: أفطر معهم، أفطر معهم، سواء أصام 28 يوما، سواء أصام 28 يوما، وذلك بأن كان رمضان عندهم ناقصة، بالنسبة لهم هم 29 وبالنسبة له هو 28، بالنسبة لهم 29 لأنهم صاموا قبله بيوم، وبالنسبة له هو 28 لأنه صام بعدهم بيوم. قال: فأفطر معهم في 29، أم صام 29، وذلك بأن كان رمضان عندهم تامة. لو أهل الشام هيصوموا مثلا 30 واللي جاي من المدينة هيبقى له 29، في هذه الحالة يفطر، يبقى اللي هو له 28 يوم هيفطر واللي له 29 يوم هيفطر. قال: لكنه صاحب 28 يقضي يوما، ويكون اليوم ده بعد العيد، إن صام 28، لأن الشهر لا يكون كذلك. كما قلنا الشهر في الإسلام إما إنه يكون 30 أو يكون 29، فلو وافق صوم هذا المتأخر في الصيام الذي نزل في بلد تقدم صيامه بيوم، في هذه الحالة إذا أفطروا عند 29 بالنسبة له يفطر وانتهى الأمر، خلاص أتم الشهر، لأن الشهر ممكن يكون 29 يعني في الإسلام، يعني في الشرع في الواقع كمان. طيب، وإذا لم يتم يبقى يصوم 28 معاهم ويفطر معهم اللي هو يوم 30 اللي هو يوم العيد يعني، وبعدين بعد العيد بيوم يقضي الايه اليوم 29. قال: ومن أصبح في بلد معيدا فسافر إلى بلد بعيد أهله صيام وجب عليه أن يمسك بقية اليوم موافقة لهم، وليس عليه بعد ذلك قضاء ولا شيء، لكن يمسك بقية اليوم موافقة لأهل هذا اليوم. هذا هو الذي يقال فيه يعني وحدة، ويقال فيه توحيد، ويقال فيه اتفاق، ويقال فيه جمع كلمة المسلمين. أما مسألة أن يصوم بلد ويفطر بلد فهذه لا مشكلة فيها، يعني هذه المسألة في حد ذاتها مسألة اختلاف المطالع، وها نحن قد رأينا إن أهل الشام صاموا وأهل المدينة لم يكونوا صاموا، وأهل الشام سيفطرون وأهل المدينة سيبقون يوما ثم يفطرون، هذا كله لا إشكال فيه على الإطلاق. هذا يحصل يوميا في مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة يصلون الصبح وإحنا لسه باقي عندنا مثلا ساعة أو اثنين، يصلوا الظهر نفس الكلام، فالصلاة مثلها مثل الصيام مثلها مثل غيرها، كل واحد من المسلمين له حول في الزكاة نفس الأمر، كل واحد له سنة يكمل بها حوله في الصيام في الزكاة ويخرج زكاة ماله إذا استتم واستكمل الحول. هذه مسألة أيسر مما يعني يتكلم فيها المتكلمون، لكن للأسف يستغل هذا الأمر كنوع من أنواع المناكفات، ويستغل هذا الأمر كنوع من أنواع الإلهاء بين المسلمين. ومسألة اتحاد المطلع واختلاف المطلع هذه مسألة تعم كل الشهور، يعني لا تتوقف على الصيام وحده، إنما الناس بيحسوا بيها في الصيام من أجل أن المسألة إيه؟ من أجل أن المسألة يعني فيها منهم اهتمام بالشهر العربي والصيام ومظاهر شهر رمضان، لكن هي موجودة في كل شهر من الإيه؟ في كل شهر من الشهور، ويدخل فيها شهر الحج، وإنما يقضي شهر الحج يقضي فيه ويحكم فيه أهل المكان الذي فيه الحجيج، يعني أهل الإيه؟ أهل مكة المكرمة. ثم قال رحمه الله تعالى شروط وجوب الصوم وشروط صحة. شرط، ما معنى كلمة شرط؟ كلمة شرط يعني ما تتوقف عليه صحة الشيء، ما تتوقف عليه صحة الشيء. فلذلك كلمة شروط، وبعض العلماء اللي هم الأصوليون يقولون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا لم تتوفر هذه الشروط، فمثلا شروط وجوب الصوم إذا لم تتوفر يبقى الصوم مش واجب على الإنسان. وشروط الصحة، شروط صحة الصوم يعني إذا لم تتوفر فلا يجب، لا يصح الصوم من فعله. فشروط وجوب الصوم، وهذا هو الذي بدأ به فقال شروط وجوب الصوم، يعني إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم، ويأسم العبد إذا لم يفعل. وجب الصوم يعني طلب الشارع الله ورسوله طلب الشارع منه أن يصوم، وهذا الطلب طلب جازم بحيث يساب فاعله ويستحق العقاب تاركه. شروط وجوب الصوم، يشترط لوجوب صيام رمضان أن تتوفر الأمور التالية: واحد، الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر. لماذا؟ لأن المخاطب بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هو المسلم، والمخاطب بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هو المسلم، المخاطب بمعنى المطالب به في الدنيا. قال بمعنى فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب في دار الدنيا بالصيام، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام، وما دام غير داخل في الإسلام فلا معنى لصيامه ولا معنى لمطالبته بالصوم. لكن طبعا مطلوب مننا ان احنا نقول لهم ان دين الاسلام هو الدين الصواب، وان نقيم الحجة عليهم بشأن هذا، فاما ان يدخلوا في الاسلام والحمد لله، واما ان لا يدخلوا فنكون قد اعذرنا الى الله تبارك وتعالى من جهتنا اليهم، ولا نسأل عنهم فضلا عن أن ندلس عليهم وأن نقول لهم الجنة ليست حكرا على المسلمين، وأن جميع أهل الأديان سيدخلون في الإسلام، وأن إخواننا من أهل الكتاب مثلا ليسوا كفارا وأنهم سيدخلون في الإسلام. لا، هذا الكلام كله غير صحيح ولا يمت إلى دين الإسلام بصلة، وقائل هذا الكلام على خطر عظيم من دينه، على خطر عظيم من دينه، يشبه الذين يخلدون في نار جهنم. قال: فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب في دار الدنيا بالصيام، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام، وما دام غير داخل في الإسلام فلا معنى لصيامه ولا معنى لمطالبته بالصوم. هذا فين؟ هذا في الدنيا. قال: أما في الآخرة فالكافر يعاقب على كفره، هذا واحد، وعلى تركه لفروع الإسلام أيضا، يبقى يعاقب على الأمرين. وهذا واضح جدا في قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، وهذا خطاب للكفار كما سيأتي، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا هم كفار يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك سألهم الله تبارك وتعالى عن هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في سورة فصلت. إذن الكافر في الآخرة يعاقب على كفره وعلى تركه لفروع الإسلام. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وهي مبحوثة في علم أصول الفقه. وأيضا هو أولى من المسلم، إذا كان المسلم سيحاسب على ما يتركه من الفروع فالكافر أولى أن يحاسب عن ذلك، لكنه إذا دخل في الإسلام فإنه يسقط عنه المطالبة بما مضى، لقول الله تبارك وتعالى: إن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى الشرط الأول حتى يكون الصيام واجبا على العبد الإسلام. الشرط الثاني التكليف. قال: ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغا عاقلا. يبقى ممكن نجمع الثلاثة فنقول مسلم واحد، بالغ عاقل كده اثنين اللي هو التكليف. قال: فإن فقد أحد هذين الوصفين، بأنه مثلا مش بالغ إنما هو إيه صغير، مش عاقل، ده هو مجنون، قال: في هذه الحالة سقطت صفة التكليف عنه، وإذا سقطت صفة التكليف عنه لم يطالب بشيء من الوظائف الدينية، خلاص ليس أهلا للتكليف، فلا يتوجه إليه الخطاب في كلمة: كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأن هذا الخطاب موجه إلى المسلم البالغ العاقل، فإذا فقد شرط من هذه الشروط ما يبقاش مكلف. قال: ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. وهنا ننبه على أن الصبي ولي أمره يأمره بالصلاة بالصوم كما يأمره بالصلاة عند 7 سنوات، عند 7 سنوات، ويشدد عليه عند 10 سنوات على الصيام كما يشدد عليه عند 10 سنوات على الصلاة. فإذا بلغ 7 سنين يأمره بالصوم، وإذا بلغ 10 سنين يضربه عليه، لكن هذا بشرط الإطاقة، بشرط القدرة أن يطيق، يعني أن يكون بدنه يتحمل هذا، فيعوده يوما أو مثل هذا من أول 7 سنوات، وعند 10 سنوات يلزمه بالصوم كاملا. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في الإيه؟ في المضاجع. قال 3، يبقى أنا عندي الإسلام، التكليف اللي هو بالغ عاقل، 3 الخلو عن الأعذار المانعة من الصوم أو المبيحة للفطر. يبقى ننظر في الأعذار المانعة من الصوم فلا نجد عذرا عنده، وننظر في الأعذار التي تبيح له الفطر فلا نجد عذرا عنده، فإذا كان كذلك يبقى واجب عليه الصوم. قال: أما الأعذار المانعة من الصوم اللي هي لو وجد عذر منها لدى رجل أو امرأة، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر أو يجب عليه الفطر. الأعذار المانعة من الصوم اللي هي تمنعه من أن يصوم. قال: التلبس بالحيض أو النفاس جزءا من أجزاء النهار. التلبس بالحيض أو النفاس ده خاص بالمرأة، إذا المرأة نزل عليها حيض أو نزل عليها نفاس وذلك في جزء من أجزاء النهار، في هذه الحالة فنقول إنه إيه، لا يجب على هذه المرأة أن تصوم، لأن الحيض والنفاس عذر يمنع من الصوم، والعلماء يسمونها في هذه الحالة غير مطيقة للصوم شرعا، يعني غير قادرة على الصوم شرعا، غير قادرة لأن الشرع لا يمكنها من ذلك، الشرع ينهاها عن الإيه؟ عن الصوم وهي حائض أو نفساء. هذا العذر الأول. العذر الثاني قال: الإغماء أو الجنون. الإغماء أو الجنون المطبق بياض اليوم كله، يعني مدة النهار كاملة من أول الفجر إلى أذان المغرب، طول الإيه؟ طول اليوم. الإغماء بياض اليوم كله، أو الجنون المطبق بياض اليوم كله. كلمة جنون مطبق معناها جنون دائم، جنون دائم يعني مش متقطع، لا دائم من أول اليوم إلى آخر اليوم. قال: فإن أفاق، يعني من إغمائه أو من جنونه، ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب إمساك بقية اليوم. يبقى إذن إذا حصل عذر من هذين العذرين، التلبس بالحيض أو النفاس، الإغماء أو الجنون المطبق بياض اليوم كله، في هذه الحالة لا يجب الإيه؟ لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، لأن هذا عذر يمنعه من الإيه؟ الصوم. قال: وأما الأعذار المبيحة للإفطار، اللي هو إذا وجد عذر منها، وإذا وجد عذر منها فنقول له لا، لك أن تفطر، لك أن تفطر، يعني هذه رخصة من الشرع له، إباحة من الشرع له بأن لا يصوم. قال: وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي: المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا أو ألما أو انزعاجا شديدين. المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر هو المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا. والضرر الشديد نعرفه إزاي؟ العلماء يقولون الضرر الشديد الذي يخاف منه الهلاك، الموت، أو يخاف منه تأخر الشفاء بالنسبة للمريض، أو يخاف منه زيادة المرض بالنسبة للمريض، وهذا هو الذي يسميه العلماء محذور التيمم. هذه الأمور الثلاثة: يخاف منه الهلاك، يحصل منه تأخر في الشفاء، يحصل منه زيادة في المرض. يبقى المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا أو ألما شديدا أو انزعاجا شديدا. أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عند إذن. عموما يعني كلمة المبيح يدخل فيها ما يجب وما إيه وما يستحب، فهو يقول إنه إذا المرض اشتد بحيث خشي معه على نفسه الهلاك أو خشي معه على نفسه الهلاك، يبقى هنا واجب عليه إن هو يفطر من أجل إنقاذ نفسه. وأما إذا كان أقل من هذا فله أن يصوم وله أن يفطر، والإيه والفطر أولى. هذا هو المرض. العذر الثاني السفر الطويل، السفر الطويل. العذر الثاني هو الإيه؟ هو السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كيلو متر، 83، 82، 81 وشيئا هكذا، يعني بحسب اختلاف المسافة في تحويلها، يعني من الإيه؟ من تحويلها من المقياس العربي القديم إلى هذا الكيلو متر. طيب السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كيلو متر بشرط أن يكون سفرا مباحا، لا يكون سفر معصية. سفر المعصية، سفر الحرام، مثل المرأة الناشز التي خرجت من غير إذن زوجها، والولد العاق الذي خرج من غير إذن وليه، والشخص الذي ذهب ليتعامل في معاملة حرام، قطع طريق، سرقة، ربا، نحو هذا، هذا إيه؟ هذا لا يرخص له في الصيام. والقاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. هؤلاء العصاة الذين سفرهم سفروا معصية لا يترخصون برخص الشرع. السفر الطويل الذي لا يقل عن 82 كيلومتر بشرط أن يكون سفرا مباحا، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم، إنه يسافر قبل طلوع الإيه؟ قبل طلوع الفجر ويمشي هذه الإيه؟ هذه المسافة. قال أما إن أصبح صائما وهو مقيم، يعني أذن عليه الفجر وهو ما زال في بلده لم يخرج منها إلى الطريق إلى السفر، قال ثم أحدث سفرا أثناء النهار ولو بعد الأذان كما قلنا، ولو بعد قول المؤذن الله أكبر، لأنه كده دخل اليوم، قال لم يجز الإفطار، ده يمسك إلى نهاية اليوم حتى لو سافر طول طول اليوم. إذن الأعذار المبيحة للإفطار هو المرض الذي وصفناه والسفر الذي وصفناه. قال ودليل هذين العذرين يعني المستند الدليل الذي اعتمد عليه العلماء في مسألة إفطار المريض وإفطار المسافر، قال ودليل هذين العذرين قوله تعالى ومن كان مريضا، هذا هو المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا أو ألما أو انزعاجا شديدي، ومن كان مريضا أو على سفر، والمقصود به السفر الطويل، السفر الطويل المباح الذي يكون قبل طلوع الفجر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر يعني فعدة من أيام أخر، يعني عليه الإيه؟ القضاء، عليه القضاء فيما يأتي. وقلنا بالنسبة للمرض، بالنسبة للمرض الأفضل إنه يفطر، الأفضل إنه يفطر ما دام يطيق الإيه؟ ما دام لا يطيق الصيام. وبالنسبة للسفر الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه فالأفضل له الفطر. إذن يمكن أن نجمع عذر المرض وعذر السفر في مسألة المشقة، إذا شق عليه المرض أو السفر يعني لا يستطيع الصوم معهما خلاص يفطر، وإذا كان يستطيع الصيام ولا يشق عليه الصيام في السفر في المرض فالأفضل له أن أن يصوم. هذا من حيث الأفضلية، لكن من حيث الجواز ما يمكن له أن يفعله، له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، فهذا العذر رخصة من الشرع تبيح له أن يباشر يباشر الإفطار. ثم قال العجز عن الصيام، العجز عن الصيام هذا أيضا عذر من الأعذار المبيحة للإفطار، العجز عن الصيام. قال فلا يجب الصوم على من لا يطيقه، اللي هو لا يقدر على الصيام حسا، هناك من لا يقدر على الصيام شرعا وهو مثلا المرأة الحائض، المرأة النفساء، المغمى عليه، المجنون، هكذا، وهناك من لا يقدر عليه حسا، من لا يطيقه لكبر، يعني شخص عجوز هرم لا يستطيع الصيام. قال أو مرض لا يرجى برؤه، مريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، في هذه الحالة هذا هذا يفطر. قال لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه، الصوم شرط فيه الإطاقة القدرة أن يطيق وأن يقدر. قال ودليل ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى كلمة يطيقونه؟ يعني يقدرون عليه لكن بمشقة، فهؤلاء ينتقلون إلى الفدية إخراج طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه ولا يكلفون الصوم، فهذا عذر من الأعذار المبيحة للإفطار. قال وقرئ يطوقون، قراءة أخرى فيها الحكم واضح أنه يطوقون يعني يكلفونه فلا يطيقونه، يكلفونه فلا يطيقونه، يعني إذا كلفناه بالصوم فلا يستطيع الصوم، يشق عليه جدا أن يصوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، ها يبقى إذن هنا كبر، ومثل ذلك المرض الذي لا يرجى برؤه. قال فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، الواجب أنه يطعم مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، وقد سقط عنه بذلك فرض الصيام، كأن الفرض في حقه هو الإطعام. هذه هي الأعذار المبيحة للإفطار، وبذلك يبقى عندنا أعذار تبيح الإفطار وأعذار تمنع من الصوم، فإذا وجد شيء من ذلك يبقى لا يكلف الصوم، وإذا انتفت هذه الأعذار فيجب على العبد الصوم. يبقى إذن إجابة السؤال المباشر، متى يجب الصوم على المسلم؟ متى يجب الصوم على الشخص؟ ها فنقول إذا كان مسلما وكان بالغا وكان عاقلا، ها والمرأة ليست متلبسة بحيض أو نفاس، وكان ليس مغمى عليه أو مجنونا جنونا مطبقا، وليس مريضا المرض الذي يسبب له ما ذكرنا، وليس مسافرا يعني هو مقيم حاضر، ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مطيق، ها ليس عاجزا عن الايه الصيام، وهكذا. فهذه الشروط الوجوب، شروط وجوب الصوم، وجوب الصوم، فإذا فعل أصيب وإذا لم يفعل يستحق العقاب. قال شروط صحة الصوم، شروط صحة الصوم كما اتفقنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وكذلك ما تتوقف عليه صحة الشيء. طب هو هنا يقول شروط صحة الصوم، يعني إذا توفرت هذه الشروط كان الصوم صحيحا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط كان الصوم باطلا. قال يشترط لصحة الصوم الشروط التالية: واحد، الإسلام، فلا يصح صوم الكافر بحال. الإسلام فلا يصح صوم الكافر بحال، يعني إذا الكافر نوى وأمسك عن جميع المفطرات من أول اليوم إلى آخره لا يحسب هذا صوما. ثم قال العقل، أي التمييز، ها التمييز يعني إنه يكون مميز كل الإيه النهار، فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المميز، ها لفقدان النية، لفقدان النية، فالمجنون لن ينوي، والطفل غير المميز أيضا لا تتصور منه النية صحيحة. يبقى عندي الآن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التمييز. قال ويصح صوم الصبي المميز ويؤمر به إذا أطاق الصوم. ننتبه لهذه المسألة حتى لا يقع منا يعني عكس ما نريد، نريد أن نعود الولد على الصيام وهو لا يطيقه يعني حقيقة، ونكرهه في الصوم بسبب ذلك. قال ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى بلغ السابعة من العمر، يعني قبل السابعة لا نأمره، لكن إذا أراد يعني نشجعه أن يصوم ربع اليوم، أن يصوم ثلث اليوم، أن يكون ممسكا عن بعض أنواع الطعام مثلا، وهكذا. ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى بلغ السابعة من العمر، ويضرب على تركه إذا بلغ العاشرة كالصلاة، وقد ذكرنا الحديث. قال ثلاثة، يبقى الأول الإسلام، والثاني العقل بمعنى التمييز، والثالث الخلو من الأعذار المانعة من الصوم، وهي التلبس بحيض أو نفاس والإغماء أو الجنون المطبقين بياض اليوم كله. يبقى عندي هذه الشروط شروط يطلب الخلو منها، شروط يجب ألا تكون موجودة. فالنقاء من الحيض والنفاس بمعنى لو وجد الحيض لو وجد النفاس في لحظة من النهار ولو آخر لحظة من النهار يبطل الإيه؟ الصوم، يبطل الصوم. طب لو حصل العكس، إن طهرت المرأة أثناء اليوم، ها في هذه الحالة يقول العلماء يسن لها الإمساك، يعني فلا تأكل ولا تشرب إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية اليوم، وهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب فقط، يعني لا يجب عليها. والمرأة الحائض التي نزل عليها الدم وعارفة أن اليوم كله مثل اليوم، مثل هذا اليوم غدا، فهذه يحرم عليها أنها تصوم، تمسك يعني بنية الصيام، لا، الإمساك بدون نية الصيام. يبقى إذن عندي من شروط صحة الصوم الإسلام العقل، الخلو من الأعذار المانعة من الصوم. عندي شرط رابع تركه لم يذكره، وهو العلم بكون الوقت قابلا للصوم. لا بد وأن يكون الوقت قابلا للصوم وأن يعلم المكلف ذلك، فهناك من الأيام ما يجوز صومه وهناك من الأيام ما لا يجوز صومه، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله. فمن شروط صحة الصوم أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم بأن لم يكن من الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيه. طيب ماشي، نتعرف عليها سريعا، الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيها بمعنى أنه يحرم عليه أن يصوم، وإذا صام لا يصح صومه، حرام عليه أن يصوم، وإذا صام يأثم ولا يصح صومه. ودول خمسة صور. الصورة الأولى هي صوم يوم عيد الفطر اللي هو أول يوم من أيام شهر شوال، ده لا يصومه المسلم، وإذا صامه يأثم وإيه ولا يصح صومه. كذلك صوم يوم عيد الفطر اللي هو يوم 10 من شهر ذي الحج، بعدها صوم أيام التشريق، الأيام الثلاثة اللي بعد إيه عيد الأضحى، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 من شهر ذي الحج. يبقى كده عندي العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وثلاث أيام بعد عيد الأضحى، لا يوم 11 و 12 و 13. وكذلك وده رابع شيء، صوم النصف الأخير من شعبان اللي هو من أول 16 17 18 إلى آخر الشهر. فهذه الأيام اللي إحنا فيها هذه الأيام لا يصح الإيه؟ لا يصح فيها الصيام. وسيأتي معنا شيء يتعلق بهذا. طيب الخامس وهو الأخير، صوم يوم الشك، صوم يوم الإيه؟ الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، إذا حدث يعني اختلاط وتحدث الناس برؤية الهلال أو شهد بعض الشهود بأنه رأى الهلال ونظرنا فإذا شهادته لا تقبل، مثل أن يكون مثلا صبي، ها مثل أن يكون صبي، ففي هذه الحالة صوم يوم الشك اللي هو تولد من حديث الناس حوله شك في رؤية الهلال ولو لم يثبت ذلك، ها صوم هذا اليوم حرام. يبقى صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الأضحى وصوم أيام التشريق الثلاثة وصوم النصف الأخير من شعبان وصوم يوم الإيه؟ وصوم يوم الشك. طيب عندي اليومين الأخرانيين اللي هو أو الصورتين الأخيرتين، صوم النصف الأخير من شعبان قد يجوز، وصوم يوم الشك قد يجوز، بل أصل فيه إنه هو يحرم صومه، يحرم صوم يوم الشك، يحرم صوم النصف الأخير من شعبان. لكن يمكن يمكن أن تكون هناك حالات يصح فيها صومهما. متى يجوز صوم يوم الشك أو صوم النصف الأخير من شهر شعبان؟ فالعلماء قالوا إن ده يكون في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الصوم الذي تريد أن تصومه واجبا، واحد عليه قضاء من رمضان، واحد عليه كفارة لشيء من الأشياء، واحد عليه نذر أن يصوم هذه الأيام، ها؟ ففي هذه الحالة له أن يصوم لأن الصوم هنا واجب. والحالة الثانية إذا كانت له سنة معتادة، واحد دايما يصوم اثنين وخميس فيصوم عادي، واحد بيصوم ثلاثة أيام في آخر الشهر برضو ما فيش مشكلة يصوم الثلاثة أيام، واحد بيصوم يوم ويوم، واحد بيصوم شعبان كاملة هكذا، فله إيه؟ له صوم سنة يعتاده، بمعنى إنه له ورد من الصيام. ففي هذه الحالة له أن يصوم يوم الشك وله أن يصوم النصف الأخير من شعبان. كذلك إذا وصل النصف الثاني بما قبله، بمعنى إيه؟ يعني كان صايم يوم 15، فاللي صايم يوم 15 ده لسه في النص الأول، فله أن يصوم يوم 16 اللي هو اليوم اللي بعده. ولو صام يوم 16 ها 15 و16 له أن هو يصوم يوم 17، وإذا صام له كذلك إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الشهر. فإذا أفطر يوم في نصف هذه الأيام يحرم عليه صوم بقية الإيه؟ الشهر، يعني ما بعده إلى نهاية الشهر. فإذا عند الإيه؟ عندي هذه الحالات الثلاث. طب إنسان بقى ما صامش في النص الأولاني وجاي من أول يوم 16 علشان يصوم، طيب الصوم ده سنة معتادة؟ لا. الصوم ده واجب؟ لا. طيب لماذا يعني تأتي على هذا الذي نهى عنه الشرع وتصومه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا صوم شعبان صوم رمضان، لا تتقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ها وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذه هي الأدلة. إذا كان كذلك يبقى الإنسان يفطر ولا يصوم، يفطر ولا يصوم. طيب هذا يعني عموما بالنسبة للإيه؟ بالنسبة ل بالنسبة للأيام التي يحرم صومها فيأسم الإنسان إذا صامها، وأيضا مع عدم الصحة لا يجوز إذا صام الصوم غير صحيح، الصوم غير صحيح. ثم انتقل إلى أركان الصوم. قال أركان الصوم: يتكون الصيام من تحقيق ركنين أساسيين هما نية الصوم، الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب. هذا هو الصوم. ولذلك إحنا لو رجعنا إلى تعريف الصوم في البداية قال إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فالتعريف مشتمل على أركان الصيام، التعريف مشتمل على أركان الصيام. يتكون الصيام من تحقيق ركنين أساسيين هما، واحد نية الصوم، إن يتوفر عندي صوم. خد بالك أنا لا أتكلم عن صيام شهر رمضان، لا، نحن نتكلم عن الصيام عموما. يبقى إذن نية الصوم مطلوبة سواء كان فرضا أم نفلة، يعني مع بعض الإيه؟ مع بعض التغيير، لكن النية نفسها موجودة ولا بد وأن تكون موجودة، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لا بد من نية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسيأتي معنا تفصيل حول الحديث وحول النية. نية الصوم. اثنين، الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، وهنذكر المفطرات الآن. قال أولا النية وهي قصد الصيام، والنية هذا هو تعريفها عموما، قصد الشيء، قصد الشيء، أن يتوجه القلب ناحية الشيء، أن يتوجه القلب ناحية الشيء، قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بأوله يعني، ها؟ إلا في أحوال منها الصيام فيتقدم النية على الفعل، وهي قصد الصيام ومحلها القلب، لأن النية من الإخلاص والإخلاص عمل من أعمال القلوب. قال ولا تكفي باللسان، لو انفرد اللسان دون القلب، لو تصورنا هذا فده لا يكفي. قال ولا يشترط التلفظ بها، يعني لو أن إنسانا قصد بقلبه من دون أن يتلفظ بلسانه فصومه صحيح، فليس التلفظ بالنية شرطا في صحة الصوم. قال ودليل وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية، وبقية الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وسيأتي معنا أن هذه الجزئية في الحديث هي مهمة في تعيين النية، يعني ما الذي تنويه، مش صيامه خلاص، لا، تعين الإيه، تعين الصوم ما نوعه. قال ودليل وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت النية لصوم رمضان، ها، وده مثال، وإلا فأي فرض آخر غير رمضان، كما كنا من القضاء رمضان، القضاء النذر، الكفارة، فإن كانت النية لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الأمور التالية، يبقى أي صوم فرض مطلوب فيه هذه الأمور الثلاثة. قال واحد التبييت، التبييت لابد وأن تبيت النية، يعني من الليل، وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي قبل طلوع الفجر، فتكون نويت قبل أن يطلع فجر اليوم، فإن لم يقصد إلى الصيام إلا بعد طلوع الفجر بطلت النية وبطل الصوم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا أن تتقدم النية على الفعل، ودي من الحالات كما قلنا القليلة اللي بيتقدم فيها النية على الفعل. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ده كما قلنا في صيام الايه، الفرض، ومنه رمضان. التبييت. اثنين التعيين، وذلك بان يعين نوع الصوم، وذلك بان يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غد عن رمضان مثلا، فان كان في الكفاره يبقى عن الكفارة، عن النذر، عن القضاء، هكذا يبقى يعزم في قلبه على صيام كذا وكذا، ده يعينه بقى عشان يقول أنا بصوم غدا مثلا، غدا الإيه، الاثنين مثلا، التلات، ها، فيبقى في هذه الحالة هيصوم، وهيصوم عن إيه، فلا بد من النية في الإيه، في الليل قبل أن يصبح. قال فلو قصد في نفسه مطلق الصوم، يصوم خلاص ولم يعين هذه النية، فلم تصح نيته أيضا، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا. إذا لا بد من التبييت ولا بد من التعيين. طب التعيين ما دليله؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات السابق، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل. يبقى عنده نية الصوم، وده موجودة في كلمة إنما الأعمال بالنيات، وعنده تعيين نوع هذا الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل. ده التبييت وده التعيين. ثلاثة التكرار، التكرار إنه كل يوم يصومه يطلب فيه التبييت والتعيين، أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، يبقى تجب النية كل ليلة علشان كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة. قال: لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة كل يوم مستقلة عن الآخر، وكل عبادة لا بد أن تنفرد بنية مستقلة. هكذا قال الأئمة في مذهب الشافعي. والإمام مالك يقول: تجزئه نية واحدة عن الشهر كله. وقد استفاد الشافعية من مذهب مالك في هذه النقطة فائدة جميلة جليلة تفيد في أمرين. فقالوا: يسن للإنسان، يعني من السنة للإنسان، من المستحب له إنه ينوي نية عن الشهر كله، ودي هتفيده فايدتين اتنين. الفايدة الأولى: صحة صوم يوم نسي تبييت النية فيه. لو فيه يوم من الأيام نسي أن يبيت النية فيه من الليل فيصح على قول واجتهاد الإمام مالك. دي الفايدة الأولى. والفايدة الثانية: إنه لو صام يوم، صام اثنين، صام ثلاثة، وتوفاه الله تبارك وتعالى، فيكتب له أجر صيام الشهر كاملا، اعتبارا بالإيه؟ اعتبارا بنيته، اعتبارا بنيته. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ، والاحتياط إن الإنسان يعمل بمذهب الشافعية، وإنه يأخذ بمذهب الإمام مالك إذا حدث له شيء من أنواع السهو، بل هو أفضل في جهة الإيه؟ في جهة حصول الأجر بالنسبة لمن مات قبل أن يتم الشهر. التكرار أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة، وكل عبادة لا بد أن تنفرد بنية مستقلة. قال: أما صوم النافلة، إذا أراد الإنسان أن يصوم غير رمضان والكفارة والنذر والقضاء، بيصوم تطوع، بيصوم سنة، بيصوم نافلة، يصوم صيام مستحب كما سيأتي معنا الكلام على أنواع الصيام. أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، لا يشترط فيها تبييت، بمعنى أنه يصح أنه ينوي صوم النافلة بعد طلوع الفجر، لكن قبل الزوال، قبل الظهر يعني، قبل الزوال. وكذلك لا يشترط فيها التعيين، لأنه صيام نافلة فهو ينوي الإيه؟ ينوي النافلة. أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، فيصح بنية قبل الزوال ويصح بنية مطلقة، يعني بنية الصوم وخلاص، سواء كان هذا الصيام صيام مثلا اثنين وخميس، ثلاث أيام، يوم ويوم، ستة من شوال، عاشوراء، بعض العشرة من ذي الحجة، نحو هذا. أما صوم النافلة فلا يشترط في نيتها تبييت ولا تعيين، فيصح بنية قبل الزوال ويصح بنية مطلقة. طبعا إذا نوى قبل الزوال ففي شرط معلوم قطعا، وهو أنه لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات في المسافة بين طلوع الفجر وبين النية، يعني ما يكونش أكل ولا شرب ولا جامع في هذه المسافة في هذا الوقت. قال: ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: هل عندكم من غداء؟ يسأل صلى الله عليه وسلم عن طعام الصباح اللي هو بنسميه النهاردة الفطور، هل عندكم من غداء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم. فمن هنا، من هذا الوقت، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. طيب، دائما أيها الإخوة والأخوات الكرام، دائما يعني نتكلم عن النية، ونتكلم عن وجوب النية، ونتكلم عن محل النية، وننسى أن نحقق معنى النية. أن نحقق معنى النية، يعني ما هو الشيء الذي سيضعه الإنسان منا في قلبه ويعقد عليه عزمه، يستحضره في قلبه من أجل أن تصح بهذا الاستحضار يعني أيام صومه. فما هي النية؟ ماذا أقول بقلبي؟ قلبي له قول وله عمل، له قول وله عمل. فماذا أقول بقلبي؟ أقول كده: نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى، ده في رمضان، بنا هصوم بكرة أهو، فيبقى في قلبي كده إني نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى. قلتها بلسانك وواطأت قلبك على قولها فتمام، الحمد لله. إذن هذه هي الإيه؟ هذه هي النية. وبقي لنا الكلام على الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، وهذا هو يعني الشق الثاني أركان الصوم، ونبدأ بها بمشيئة الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.